بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قضية أن اللعن الوارد في حق المخالفين هل يصلح أن يكون دليلا على جواز غيبتهم أو لا، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار كثيرا من النصوص التي دلت على لعن غير المخالفين. على أي حال، اذكرنا أن هناك إشكالا بأن هذا اللعن الذي طبعا أولا وجه الدلالة، لأن يبدو أن بعض الأمور هي أيضا تحتاج إلى تفصيل، أن وجه الدلالة في اللعن على جواز الغيبة ينشأ من أن اللعن يكشف عن سقوط الحرمة، ولا ننتقل من اللعن إلى جواز الغيبة بالأولوية. هذا الوجه ما بنينا عليه، ربما هو له وجه من الصحة لكن هو لا يخلو من إشكال. الوجه الذي اعتمدناه هو أن اللعن كاشف عن سقوط الحرمة، وهذه الحرمة هي المنشأ، الحرمة بمعنى الحصانة، أن هذه الحرمة هي المنشأ لعدم جواز الغيبة. على أي حال، هذا استذكار ودفع لبعض رفع لبعض الالتباسات التي قد يكون تحصل. احنا ذكرنا أن اللعن الوارد لعناوين أخرى غير المخالفين والشائع في عناوين مختلفة، بل أفعال مختلفة في بعض الأحيان، بل أشخاص، ربما العناوين مرة مأخوذة بنحو الحيثية التعليلية ومرة مأخوذة بنحو الحيثية التقييدية. ذكرنا بعض الوجوه في رد النقض بهذا النحو من اللعن على ما نحن بصدده من استفادة حرمة الغيبة من اللعن. من جملة الردود والمناقشات التي ذكرناها، قلنا أنه الرحمة مراتب والطرد منها سليوم، نقول يعني مو هذا مطابق لما قلناه سابقا، اليوم المفروض يكون الكلام أدق. الرحمة هي بطبيعتها مراتب، والطرد منها هو أيضا مراتب. فاللعن الذي يكون بالنسبة إلى المخالف الذي لا يقبل منه عمل عليكم السلام، ويكون مخالفا وخارجا عن طاعة الله في أصل الإيمان بما يجب الإيمان به، هذا طبعا يستوجب درجة عليا من الطرد من الرحمة واللعن. أما اللعن الذي يكون على بعض الأفعال هو يمكن أن يمثل مصداقا حقيقيا للعن، لكن ليس بتلك المثابة والمرتبة. مع الالتفات إلى هذه الخصوصيات، فقد يمكن البناء على أن اللعن دال على سقوط الحرمة ما لم ينهض دليل في مقابله. المهم، هذا تلخيص لما تقدم، إذا كان بقصور فلابد أن نراجع ما تقدم. احنا بعد ذلك ذكرنا أنه خصوصا مع ملاحظة ما رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلون عليه. قال فغضب وقال لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته، فإنه يكشف عن استحقاق هذا الرجل للعن على سوء عمله، وأن الإيمان منع من صدور اللعن عليه أو اللعن له. هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه دلالة على مانعية الإيمان من اللعن مطلقا. هذه نقطة جدا مهمة في مناقشة الاستشهاد بهذا الحديث. هذا الحديث لا يكشف عن أن الإيمان يمنع من اللعن في كل مراتبه، هذا يكشف عن أن الإيمان منع من اللعن الذي يستحقه اقتضاء من تسبب بوطء هذه النعمة الحنطة والشعير على السطح عند الصلاة عليها، مو أكثر من هذا. يعني ربما هذا الرجل نفسه الذي هو من أصحابنا لو كان قد باع الخمر أو شربها يكون مشمولا باللعن، لكنه صدر منه هذا الفعل. هذا الفعل قدر متيقن من هذه الرواية أن كونه من أصحابنا صار مانعا من إصدار اللعن عليه في هذه الواقعة، ما بها دلالة على التمانع بين الإيمان وبين اللعن، ما بها دلالة على ذلك. وحبذا أن تبحثوا عن هذه القضية. لاحظوا، أريد من عندكم أدلة إذا صادفتم أي دليل يدل على أن هناك تمانع بين الإيمان واللعن. اليوم إحنا بأشد الحاجة إليه في بحثنا. الإيمان مانع اللعن، شلون الإيمان قيد الفتك مثلا؟ هذا قيد الفتك الذي يصدر من المؤمن. هنا أنا لا، الإيمان مانع من اللعن على المؤمن، هذا اللي أريد نشوف. إذا حصلنا ربما ويساعدنا في تبين الحال. وليس فيه دلالة، بلي وسأشرحنا ليش، وإذا عندكم إشكال ناقشوا إشكالنا. وليس فيه دلالة على مانعية الإيمان من اللعن مطلقا، وإنما على مانعية الإيمان من اللعن بهذه على هذه الواقعة التي صدرت منه. أما أنه من ناحية مطلقة أنه هذا الإيمان يمنع من اللعن، أول الكلام
قضية خارجية.
لا، مو إلا قضية خارجية، قضية حقيقية، لكن موضوعها هذه الواقع. وحتى مع فرض دلالته على ذلك، لو فرضنا يدل على ذلك، هذا الفرض تنزلي، وحتى مع فرض دلالته على ذلك فلا يمكن البناء عليه، لأنه مناف لما ثبت بالضرورة من النصوص الدالة على صدور اللعن منهم بنحو يشمل المؤمنين، التي لم نذكر منها يعني من نصوص اللعن إلا قليلة. ما ذكرنا كل نصوص اللعن، من هي عام يعني كثيرة جدا. إن قلت عامة النصوص لم تأخذ الإيمان في موضوعها، بل غاية الأمر هي تشمل المؤمن بإطلاقها، وما أيسر رفع اليد عن الإطلاق عند قيام دليل يقتضيه، وكفى بهذا الدليل الذي سلمنا بأنه يكشف عن مانعية الإيمان من اللعن، ولو جدلا سلمنا بحسب هذا الفرض احنا قاعد نتناقش، وكفى بهذا الدليل كاشفا عن تقييد عامة نصوص اللعن الواردة على العناوين العامة للصفات أو الأفعال الصفات مثلا هو الذي يعظم نفسه وما أشبه ذلك من الأمور يشعر بنفسه أنه هو عظيم وما إلى ذلك، أو الأفعال الموجبة للعن من قبيل كتمان البيان والهدى والعلم، كتمان البيان والهدى بحسب الآية والعلم بحسب بعض الروايات، فليظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله، أريد أشير إلى الروايات السابقة، وخروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها وشارب الخمر وعاصرها وبائعها وباقي العناوين التي أخذت في الخمر وغير ذلك من العناوين. فما المانع أنه هذه يصير النتيجة هكذا، أنه إحنا عندنا هذه الرواية دلت على مانعية الإيمان من اللعن، وعندنا نصوص ما دلت على لعن المؤمن وإنما دلت على لعن عناوين. هذه العناوين لها صورتان، حصتان، حصة مؤمن وحصة غير مؤمن. فما المانع أن نقيد تلك النصوص أو نخصص تلك النصوص بغير المؤمن، فنقول الخمر إذا كان شاربها مؤمنا فهو خارج عن دائرة اللعن بسبب هذا النص تخصيص، والخمر إذا كان شاربها غير مؤمن فهو ملعون. وكذلك الكتمان، الكتمان إذا ارتكبه غير المؤمن يستحق اللعن من الله والناس والملائكة أجمعين، وإذا كان قد ارتكبه المؤمن فهو لا يستحق بسبب إيمانه، لأنه الدليل الذي دل على أن الإيمان مانع من لعن المؤمن هو يصلح لتقييده، فهو يصير عام أو مطلق، يتقيد عام أو يتخصص. قلت الإشكال شوي عقد المطلب أو بالحقيقة يقتضي مزيد من التدقيق في المطلب. قلت إن الأدلة التي ذكرت العناوين لا يعقل عرفا البناء على كون المراد منها غير المؤمن فقط، لوضوح أن خروج المرء عن الإيمان هو بحد نفسه المقتضي الأقوى للعن. فإذا فرضناه هو غير مؤمن، هو بنفسه لأنه غير مؤمن هو يستحق اللعن، بل يستحق المرتبة العليا من اللعن كما ذكرنا. لوضوح أن خروج المرء عن الإيمان هو بحد نفسه المقتضي الأقوى للعن من العناوين المذكورة، على الأقل من العناوين المذكورة بهذه النصوص، فبيان لعن العنوان دون إرادة غير المؤمن منه أشبه بإلغاء العنوان المأخوذ فيها. يعني كأنه هذا العنوان بعد ما له خصوصية، لأنه هو من أول، ما دام هو فرضنا غير مؤمن، هو من أول مستحق لعن أشد من اللعن على الخمر، أشد من اللعن على ماذا؟ على غير ذلك. فإحنا إذا فرضنا غير مؤمن يعني هكذا، إذن شنو الخصوص، شنو الشيء الجديد الذي أضيف؟ بينما الظاهر من النصوص أنها تجعل شرب للخمر أو كتمانه أو خروجها من بيتها بغير إذن زوجها هو مقتضي للعن، هو منشأ للعن، هو موضوع للعن، فهو مختلف عن تخصيص أدلة الصدقة مثلا على الفقير التي لا مانع عرفا من تخصيصها بكون الفقير مؤمنا، إذ لا يلزم من التخصيص رفع اليد عن موضوعية الفقير. ماكو مانع نقول أنه تصدق على الفقير، احنا عندنا بعض النصوص دلت على أنه الصلة والكذا مثلا المفروض يكون للمؤمن، لغير المؤمن يجب البراءة منه، يجب كذا، فهذا الإعطاء وصلته لا تنسجم مع البراءة، فش راح نفهم أنه الفقير المؤمن. هنا ماكو مانع، تحفظنا على خصوصية الفقير، تحفظنا على خصوصية المؤمن، ماكو مانع من ذلك. خصوصية الفقير أخذناها من النص نفسه، خصوصية المؤمن أخذناها من تلك الأدلة، جمعنا بينهما منشوف أكو غضاضة وأكو استغراب عرفي من القضية. أما في المقام نقول هذه الأدلة التي دلت على اللعن، كل الأدلة أدلة اللعن كلها نلزمها، نقول هذه نقطع من عندها تخصيصا غير المؤمن، وهو غير المؤمن من أول المفروض هو استحقاق للنعم عظيم. ما شنو إيش راح يقول؟ والظاهر أن هذا الذي ذكرنا بيان تفصيلي للمنشأ الارتكازي لكون هذه العمومات آبية عن التخصيص، ولكون هذه المطلقات آبية عن التقييد. ولهذا لم نصادف عند أي أحد ممن يعتد برأيه بناء على قصور مفاد هذه الأدلة عن شمول المؤمن، لا نعرف أحدا من الفقهاء وصل إلى هذه النتيجة. إذا ظفرتم بشيء فهاتوه، الآن وقت، الآن نحتاج النتيجة. أنه هذه نصوص اللعن الواردة على المرأة إذا خرجت من بيتها بدون إذن زوجها وتطيبت لي وخرجت وإلى آخره من الأمور، والخمر وأمثال ذلك، أن هذه الأمور كلها ما تشمل المؤمن في المراد الجدي، وإنما هي مختصة بغير المؤمن. إذا ظفرتم بأحد يقول بذلك فخلينا نشوف كلامه ونشوف وجه دلالته. احنا نشوف انه ارتكاب هذا النحو من التقييد فيها او التخصيص هذا يعني جدا غير عرفي، ما ممكن الجمع بينها بهذه الطريقة. نعم. واضعف من ذلك القول، هذا القول معروف وجزاه الله خير بعض الاخوة الكرام ايضا اشار اليه وذكره في مذاكرة. وأضعف من ذلك القول بأن اللعن لا يناسب الرفق والحكمة وحسن الخلق، فإنه خلط بين البحث عما ينبغي واقعا بحد نفسه وما لا ينبغي بلحاظ العناوين الثانوية والحالات الطارئة التي قد تكون هي الحالة الشائعة. هذا العنوان الثانوي بعض الأحيان يصير هو الحالة الشائعة الفعلية في بعض العصور في كثير من المجتمعات. فبالنتيجة أنت حتى لو بنيت على اللعن، لكن مو معناه أنه تلتزم، بنيت على تمامية المقتضي للعن، مو معناه أنه تلتزم به عملا لوجود المانع العام منه. هذا ماكو مانع من عنده، لكن هذا ما يلغي أصل المطلب. صار واضح إن شاء الله؟ شوفوا مثلا، خلينا نضرب مثال إقامة الحدود بناء على أنها لازمة مطلقا في زمان حضور الإمام وغيبته، في زمان بسط يده وعدم بسط يده. فإذا صادف لأن إقامة بعض الحدود سموه لكل الحدود، هذا يلزم منها لوازم خطيرة جدا، فطبيعي نرفع اليد عنه. لكن هل يعني هذا أن أصل إقامة الحدود مو مطلوبة؟ هذا شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ فلازم نفرق بين الحكم الذي يكون للشيء بحد نفسه وبغض النظر عن الطوارئ والعناوين الخارجية، وبين أن يكون الحكم فعليا من جميع الجهات وأنه مقدم على كل العناوين الثانوية. وبعبارة أخرى، بطريقة أخرى في التعبير، أن العنوان الثانوي ينبغي الحذر فقهيا بل حتى في أذان المتشرع من تحوله إلى عنوان أولي. العنوان الثانوي إذا تحول إلى عنوان أولي هذا بالحقيقة يلزم منه البدعة في الدين، لأنه معناه العنوان الأول راح نلغيه، يعني راح نخرج من الدين ما هو منه، من هو عنوان أولي موجود. صحيح لو لا؟ نعم، بعض الأحيان يصادف عنوان ثانوي هو الموجود في عصورنا، وهذا ما نلتزم به، بس مو معناه نهجر أصل المطلب. أصل المطلب بعد مو معناه أنه نفترض، خصوصا في مقام التفقه في الدين وتفهم الدين. واضح إن شاء الله؟ قال السيد علي خان المدني قدس سره في رياض السالكين، الذي هو من أنفس الكتب المعرفية المعارفية والأخلاقية، والذي مع الأسف لا أجد فيه العناية التي يستحقها عند أهل العلم فضلا عن عوام الناس، وربما لأن لغته علمية لأي سبب آخر ما أدري، الله أعلم. هذا عنده كلام في شرح الصحيفة السجادية، هو شرح مفصل للصحيفة السجادية، شرح نفيس. عنده كلام في الصحيفة السجادية عن موضوع اللعن، قد يمكن أن يصير بحث موجز عن اللعن، أرى من المهم جدا أن نقف عنده، لأن هو في كلامه حقق بعض جوانب هذه القضية، واعتمد كما ستلاحظون إن شاء الله في آخر كلامه على كلام للمحقق الكركي رحمه الله في المسألة، أيضا هو فيه بعض نفائس العلم. قال رحمه الله، طبعا هو يقول تنبيهات، يشير في مطلب إلى تنبيهات، أول التنبيهات هو هذا الموضوع، موضوع اللعن، وهذا يدل على شدة عنايته بالمسألة. وقد ذكرت في أحد الدروس السابقة أن هذه المسألة، مسألة التوقف باللعن، هي مسألة طرأت عليها الإشكالات والشبهات والإفراط والتفريط منذ العصور السابقة، وليست القضية جديدة، فهناك إفراط في الآن يؤدي عند البعض إلى اللعن بطريقة مخالفة لبعض ثوابت الدين وضرورياته الأخرى، من قبيل مثلا لزوم التعايش، أو مثلا عدم الدخول بما ينافي مثلا ما أمر به أهل البيت صلوات الله عليهم من حسن المعاشرة مع الآخرين وإلى آخره من الأمور اللي واحدة منهن الرفق وأمثال. وبعضهم يرفع اليد عن أصل المطلب، بينما الاتزان هو يكون ماذا؟ أن هذا أصل المطلب هو تام وثابت، ولكن هذا مو دائما الإنسان يطبقه بنحو يؤدي إلى ماذا؟ إلى اللوازم، وقد يمكن أن يطبقه بطريقة بأن هو يلعن العناوين، العناوين التي لا ريب ولا يتسرب الشك العلمي لأي أحد في استحقاقها للعن. مثلا أن يقول اللهم لعن أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء آل محمد صلوات الله عليه، ويركز هذا المفهوم في الأذهان، مو يهم له، يركز، هو يعرف المصادق، إذا البعض اختلف معه في المصادق بعد هو يصير المشكلة في المصادق، أما أصل المبدأ بعد هذا ما يمكن رفع اليد عنه، أو بعد حسب كل شيء بحسبه. قال السيد المدني رحمه الله، دل تصريحه عليه السلام، وهو يعلق على يعني يشرح بعض فقرات الصحيفة السجادية فيها لعن لمن مثلا عادى خلفاء الله سبحانه وتعالى وأوليائه. قال دل تصريحه عليه السلام باللعن لأعداء خلفاء الله وأصفيائه على مشروعية اللعن على من يستحقه، بل على استحبابه وترتب الثواب عليه، إذ لولا ذلك لما صرح به في هذا اليوم الشريف يوم الجمعة، هو من دعاء في يوم الجمعة، وجعله من جملة الدعاء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا هو تحدث عن الجواز مشروعية الله، وتحدث عن الاستحباب. خلي شوية نقف نعلق على كلام السيد قبل أن نستغرق في عبارات مهمة. نحن عندنا المشروعية يدل على الجواز، الاستحباب يدل على الرجحان وترتب الأجر وأن هذا كمال وفعل مقرب وإلى آخره. إحنا محل بحثنا مو هذا فقط، قد البعض ما يبني في نفسه، مو سلوك، في نفسه وقناعته ما يبني على المشروعية، يعني ما عنده قبول بأن هذا الأمر مشروع. مرة تقول هذا جائز وأنا مو لازم أسوي، مرة نبني على عدم جوازه، من نبني على عدم جوازه وعدم صحته شنو معناه؟ معناه احنا لم نقبل. طبعا اذا تم الحكم مرة واحد عنده وجهة نظر دليل اخر هذا لازم يبحث، يحترم البحث وكل وجهة نظر محترمة، واحنا انا يعني المفروض انه لا يبقى شيء هو خارج نطاق البحث، قابل انه يبحث ويناقش. لكن اذا تمت الحجة ولكن هو عند صدود في نفسه من عدم القبول بذلك، هذا راح يصير كالمرأة التي لا تقبل ما جوز الله من تعدد الزوجات، نفس الشيء، لأن هي ثقيل على النفس، راح يصير من هذا القبيل. إذا هو تام مرة تقول أدنى الشروط وأنه العادل ما هو لا بأس، هذا صار بحث فقهي، وهذا البحث الفقهي مقبول ويعني ومحترم ولا بد أن يناقش. أما إذا صار المانع نفسيا، نصير المانع نفسي، هذا راح يصير أمر خطير. ليش؟ لأنه هذا الحاجز النفسي سيورط العبد بعدم التسليم بما جاء به الكتاب العزيز والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله. فلاحظوا، شوفوا السيد المدني ش متحدث في هذا الموضوع. قال: إذ لولا ذلك لما صرح به في اليوم الشريف وجعله من جملة الدعاء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه، وهو مذهبنا معشر الإمامية، خلافا لبعض الحشوية القائلين بكراهيته بل حرمته. قال بعض المحققين من أصحابنا رضوان الله عليهم: إن اللعن قد يكون عبادة بالنسبة إلى مستحقيه كالصلاة، فإنها عبادة بالنسبة إلى مستحقيها، صلاة على محمد وآل محمد، يعني مو الصلاة اليومية وأمثال ذلك، يعني أو الصلاة على الأنبياء والصلاة على الأولياء وما أشبه ذلك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنت فلعنتي عليه. هذا هو احنا لسان حالنا، حتى لو صار عندنا غموض احنا هذا لازم نعقد قلوبنا عليها: من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنت فلعنتي عليه. وكما يترتب الثواب على القسم الثاني كذلك يترتب الثواب على القسم الأول إذا وقع في محله ابتغاء لوجه الله. يدل على ذلك أن الله جل اسمه لعن في كتابه العزيز في عدة آيات، وأمر باللعن في بعضها كقوله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى آخر. إذن يكون المقاطع من آيات واحدة واحدة يمكن أن نتراجعها. واللاعنون الذين يتأتى منهم اللعن ويعتد بلعنهم من الملائكة وصالح الثقلين. ولا خفاء في أن المراد بقوله سبحانه والملائكة والناس أجمعين وبقوله ويلعنهم اللاعنون أمر الملائكة والناس واللاعنين بلعن من لعنهم، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. شنو يعني يتربصن بأنفسهن ثلاثة؟ يعني هن لابد أن يتربصن، مو إخبار. إذ لا معنى لكون ذلك إخبارا منه سبحانه، إذ لا فائدة فيه حينئذ خلاف الظاهر، ولأنه لو كان خبرا لم يكن مطابقا للواقع، لأنه قد البعض لا يتربصن أو البعض لا يلعنون. شلون نقول يلعنهم الناس مثلا؟ إذ ليس الحال في الواقع كذلك، وعدم المطابقة في خبره جل شأنه محال. وقد تكرر ذكر اللعن في كلامه تعالى على وجه أفاد أنه من أحب العبادات إليه، وكفى به شرفا أنه سبحانه جعله وسيلة إلى إثبات دعوى النبوة وحجة على الجاحدين لها في المباهلة لنصارى نجران، حيث قال سبحانه: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن هذا هو منطق قرآني، اللعن منطق قرآني، ممكن أنه نتفص من عنده ونتهرب من عنده. حتى إذا لم نلتفت إلى ملاكاته ومناشئه وفلسفته، هو كفانا التسليم لله فيما أنزل من هدى لعباده لأن نقبل ذلك حتى لو لم نعرف وجه الحكمة. وقد سبق أن بينا وجه الحكمة في بعض الدروس السابقة. وكذا ولذلك انقطعوا ولجأوا إلى الصلح وبذل الجزية ولم يجدوا إلى تراود القول سبيلا، لم يراودوا هذا الأمر. وكذا جعل اللعان بين الزوجين مسقطا للحد، أو جعل اللعان بين الزوجين مسقطا للحد عنها وموجبا لنفي الولد عن الملاعن، يعني جعل إلى أثر شرعي. فإذا اللعان صار موضوع لماذا؟ اللعن صار موضوع لحكم شرعي يترتب عليه أثر في التشريع، وموجبا لنفي الولد عن الملاعن بحيث لا ينسب إليه أبدا، وربما أوجب الحد على المرأة إذا نكلت من غير شهود ولا بينة. وهذا دليل واضح على اعتنائه سبحانه بشأن اللعن حيث رتب عليه مثل هذه الأحكام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن جماعة من مرتكب المعاصي كقوله عليه السلام: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وقوله صلى الله عليه وآله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة. وقوله صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، إلى غير ذلك مما تضمنته كتب الحديث من الطريق. وأيضا قد لعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه جماعة روى أنه روي أنه كان يقنت في الصلاة المفروضة بلعن معاوية وعمر بن العاص وأبي موسى وأبي الأعور السلمي أو السلمي لعنهم الله، مع أنه عليه السلام كان أحلم الناس عن ذنب أمير المؤمنين وأحملهم جناية، يتحمل الجنايات التي صدرت في حقه. وأعظم قدرا من أن تخرج نفسه النفيسة زلة بشر، يعني وأعظم من أن تخرج نفسه النفيسة زلة بشر، يعني زلة الناس ما تخلي يخرج عن طوره، كأنه أفهم من مراده رحمه الله. فلولا أنه كان يرى لعنهم من أقرب القربات لما كان يتخير محله في الصلوات المفروضات. يقول مو بس أنه كان يلعنهم في لحظة غضب معينة، بل كان يتخير لذلك الحالات القرب من الله وفي أثناء الصلوات المفروضة. لما كان يتخير محله في الصلوات المفروضات، وكل ذلك مما يفيد علما يقينيا بكون اللعن من شعب الدين وشعائره. وما تمسك به بعض الحشوية من أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تكونوا لعانين، إلى آخره، سيشير بشكل لا يخلو من التفصيل إلى الوجوه التي قد يتمسك بها لبيان أن اللعن أمر غير مستحسن. هذا أيضا إن شاء الله نبحث عنه ونناقش، ولا بأس ما دام إحنا هذا الموضوع انفتح. بالحقيقة إحنا كلامنا راح يصير رسالة في اللعن تقريبا، راح يصير عندنا رسالة فقهية في هذا المطلب، عندنا حاجة إلها ماسة في عصورنا صارت مناسبة للبحث فيها. فأي أحد عنده دليل على هذين الأمرين اليوم اللي طلبناهن منكم، وما أكثر ما انتفعنا مما لاحظتم ويعني فحصتم عنه من الكتاب العزيز والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء. الأول ما يدل على حرمة لعن المؤمن، شوفوا أكو دليل واضح على هذا أو لا، هذا خلينا نشوف نريد بعدين نريد بعدين ماكو عجل، جمعوهن زين طلعوا مصادرهن وكذا بالضبط مصادرهن الأصلية بحيث تصلح لأن نعتمد عليها في بحثنا. هذا البحث هو مو بحث لشخص واحد، بحثنا كنا صحيح. فأنتوا تدرون بعد شنو الموازين اللي تقتضي أنه نبحث، مو همات أيضا نشوف العبارة موجودة في كتاب وبلا أنه نذكر مصدرها وكذا، نتبعها نشوف وين أساسها، شنو مصدرها، من أين جاءت، شنو سندها إلى آخره. هذا واحد. والأمر الثاني فهو قضية ما دل على مبغوضية عموم اللعن. بعض الأمور ذكرها هو رحمه الله السيد المدني، وربما بعض الأمور لم يذكرها، فأيضا من المفيد أيضا أن نستفيد ذلك، أنه ما قد يدل على أن اللعن مثلا مخالف للأخلاق الإسلامية، مخالف للرفق، مخالف لما ينبغي، هذه أيضا لابد أن نلاحظها. إذا وجدتم شيئا من ذلك أيضا هاتوه. والحمد لله رب العالمين.